في شرح السنة عندك هذا الناس حين ابتدع بدعة في الدين ها تركوا بمقابلها سنة الناس لما بدعوا بدعة في الدين حتى بدعة في الدين حتى تركوا من السنة مثلها هكذا ما يذكر مثالا أو تعليلا ما أحد عندك سنة هذا جيد يعني الآن خط الخطوط التي توضع سواء كانت خطوطا أسلاكا أو كانت يعني في الفراش هذه يضعونها في السنة إيش صف فيساوي طرف الأصبع بإيش طرف الأصبع مما لا يستوي به الصف استواء الصف لا يكون إلا بإلصاق الكعب بالكعب أو العقب بالعقب فإذا كان بهذا يستقيم الصف لأن الإنسان رجله طويلة وإنسان رجله قصيرة فهذه مثلها هذه البدعة الآن ضاعت مقابلها سنة ولما أيضا لا يترك الناس أو لا يبتدع بدعة حتى يتركوا من السنة مثلها لا غيره عندك لأن الدين مكتمل والشيء الكامل لا يمكن أن يدخل فيه شيء حتى ماذا حتى يخرج منه آخر من يأتي بالمثال الذي ذكرناه بالأمس لا عند ماجر تفضل
مثلا عكرة على كرسي فنرفع إخراج أحدهم
يعني مثلا عندك 10 كراسي عليها 10 أشخاص ما عندنا كرسي 11 تمام فإذا أردت أن تدخل واحد 11 لا بد إيش تخرج واحد من 10 تخرج واحد من 10 لأن الدين مكتمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام دينا فلكون الإسلام مكتمل والدين مكتمل وشامل أيضا لجميع شؤون الحياة وأيضا باقي هذه قيود الأمور الثلاثة فلا بد أنه إذا أراد أن يفعل شيء من أمور الدين أن يترك من الدين مثله وهل كمال الدين في الواجبات أم في الواجبات المستحبات في الواجبات المستحبات لو أن إنسان يحافظ على يعني ما يتعلق بأمور الدين سواء من الواجبات أو المستحبات والمندوبات لما وجد أو ربما لما استطاع ذلك كله إلا من وفقه الله فهل تستطيع أن تذكر جميع الأذكار الواردة بجميع مواطنها وتقوم بجميع العبادات كما جاء سواء الواجبة والمندوبة فذلك الذي يبتدع أو يبتدع يقال له هذا ائتي أولا بالواجبات التي أمرك الله وترك المحرمات كلها وأتي بالمستحبات فإذا قدرت على ذلك كله فأنت صحيح ما يستطيع أن يأتي بهذه الواجبات والمستحبات كلها بجميع أمور الدين فإنما يترك أمورا ربما واجبة فضلا عن المستحبة ويأتي بهذه البدع طيب جميع المحدثات ضلالة جميع البدع ضلالة في أمور الدين جميع البدع في أمور الدين قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله واحذر صغار المحدثات من الأمور هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم أي احذروا وإياكم أي احذروا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وهذه نكرة في سياق العموم أو في سياق النفي يعني ويتعم فيدل على إيش على أن كل محدثة في أمر الدين وإن كانت يسيرة وإن كانت صغيرة جدا فإنه يجب عليك أن تحذرها لا تقول هذه سهلة لا فهو الإمام البخاري من حديث أنس أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من الجرائم العظام الكبار فهكذا الأمر المدعى وإن كانت صغيرة قال الله عز وجل وتحسبونه عينا وهو عند الله عظيم تظن أن هذه البدعة يسيرة وهي عظيمة هي أعظم البدعة أعظم من الكبائر فلذلك لا يتهم بها وإن كانت صغيرة أعظم من كثير من الكبائر العظام والجرائم والجسام التي يظن الناس أنه ربما يعني يتقرب إلى الله عز وجل بها وما يدري أنه قد وقع في جريمة أعظم من الزنا وشرب الخمر وربما لو يعني ذكر له هذا لاستنكر وحق له ذلك، لكن فعله ذاك الذي فعله أعظم من هذا. قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. هذه البدعة التي تفعلها أو تفعل ويتكون في بداية الأمر ربما صغيرة، قد تكون كبيرة ترجع بدعة كبيرة، قد تكون كبيرة ترجع بدعة كبيرة وربما بدعة مكفرة، وقد تصير هي نفسها كبيرة، يعني هي في وقت نظر الشرع كبيرة، لكن عندك إيش تظنها صغيرة. أما ما تظن أنت ربما صغير ما تقدم الأدلة وتسمونه هينا وهو عند الله عظيم. صاحب البدعة الذي يفعل البدعة هو ربما يظن أنه يؤجر عليها، يظن أنه ربما يؤجر، وهو يظن هذا حتى لو أنكر عليه شيء يقول سهل هذا، نحن نتعبد لله، كما قال ذلك الرجل سعيد المسيب لما نهاه عن صلاة محدثة: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: يعذبك على البدعة. فهذا من ذلك، فقد يظن أنها صغيرة بنظره وهي كبيرة، تأتي يوم القيامة كبيرة في ماذا؟ في صحائفه. وقد تكون فعلا يعني هي صغيرة عند بدايتها لكن تعظم، لكنها تعظم. فبدعة الخوارج في بداية أمرها كانت صغيرة وإن كانت بدعة كبيرة، لكن بالنسبة لما آلت إليه في الأخير كانت في البداية صغيرة. فلما يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما وقال ذلك الخارجي اعدل، فكان هذا الأمر من كان مع أنه كبير لكن بالنسبة لما آل إليه وفي نظر ذلك القائل أنه إنما أراد الخير، إنما أراد العدالة وأراد الخير، فعادت بعد ذلك كبيرة، على ذلك كبيرة وزادت عقائدهم، زادت عقائدهم. ومنها أيضا لما خرج أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على مجموعة من هؤلاء الخوارج وهم يذكرون الله بطريقة مخترعة، بطريقة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فذهب إلى ابن مسعود وقال: أدرك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم ليسوا من الصحابة الخوارج لكن لأنه كان في زمن الصحابة، فذهب ابن مسعود رضي الله عنه فقال: فقتم، وهم كانوا يعني عندهم رجل يقول: كبروا 100، احمدوا 100، سبحوا 100، الذكر من حقيقة أمره مشروع، لكن هذه الكيفية مبتدعة مخترعة فعلى هؤلاء الخوارج. فقال ابن مسعود: فقتم أصحاب محمد علما أو أنكم أتيتم ببدعة ظلمة؟ قالوا: والله يا ابن مسعود ما أردنا إلى الخير. قال: يعني كم من مريد الخير لم يدركه، وأنكر عليهم ابن مسعود وهم يزعمون أنهم إنما أرادوا الخير، أرادوا أن يذكرون الله سبحانه، يذكر الله سبحانه وتعالى. قال الشقيق: فلقد رأيت أولئكم النفر يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج، قتل كثير منهم مع الخوارج يوم النهروان وقاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم في بداية أنما فعلوا ذكر، فعلوا شيء يعني في الظاهر أنه صغير، أنه أمر سيسير وأنها عبادة وأنها ماضي للخير وأرادوا أن يكون الله سبحانه وتعالى، ولكن تتطور البدعة تكبر أيضا وتأتي لها فروع وتأصيلات وتقتبس عقائد ما تراه مناسبا. انظر للمعتزلة، المعتزلة كانوا في مجلس الحسن، كانوا في مجلس الحسن حسن البصري رحمه الله، إنما رأوا أشياء أنكروها على الحسن رحمه الله، والحسن إمام من أئمة التابعين، أنكروها بأذواقهم وأمزيتهم فاعتزلوا مجلسه وسموا معتزلة، ثم أخذوا أفكارا يعني مخالفة، أفكار كفرية. قال ابن القيم: لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، أي المعتزلة المتقدمون لم يكونوا يقولوا بخلق القرآن وهم ظلال، لكن لم يتمادى بهم الأمر حتى صاروا بعد ذلك يقولون بخلق القرآن وينفون أسماء الله معاني أسماء الله وينفون الصفات إلى غير ذلك. وهكذا البدعة كما يقول هنا. قال: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا. وهذه كلمة إمام مجرب، ولو استقرأت التاريخ لو جدت نظائر هذا، وجدت نظائر هذا، فالمبتدع لا يأتي يقول للناس: أنا أريد أن أكون يعني فرقة أو حزبا أو أريد أن نبتدع ونخالف الطريق، لا، إنما يأتي من باب إما إنكار المنكر كما يفعل الخوارج مع ولي الأمر ويرتكبون منكرات عظام، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهم أنفسهم مخالفون لحكم الله، لو طبقت هذا الحكم عليهم الذي يقولونه لكفروا. وهكذا أيضا يأتي إما من باب النصح أو ما أشبه ذلك، أو من باب الاعتدال والوسطية والرفق وترك التشدد وما شبه ذلك. قال كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها. هذه أيضا مسألة مهمة أنها تبدأ صغيرة وتبدأ أيضا بشيء يشبه الحق ثم يغتر أناس من بهذا الشيء لأنه يأتي من باب الرفق بالناس ومصلحة الناس وما أشبه ذلك. ولكل صاحب بدعة يعني شيء ورأي يرفعها يروج بها باطله أو باطله. قال ثم لم يستطع الخروج. وهذا ملاحظ ملموس. كم من إنسان ربما دخل مع أناس من أهل البدع لمأرب من مآرب أو لمقصد المقاصد لا لقصد أن يكون معه ثم رجع من رؤوسه. وربما دخل يرجع إنسان من باطله فوقع معه في باطله. وانظر إلى عمران بن حطان لما تزوج ابنة عمه أراد أن يخرجها من رأي الخوارج فجرته إلى مذهب الخوارج وقيل إنه رجع والله أعلم. وذلك القصيمي لما يعني ماذا أراد أن يرد وله كتاب صراع بين الوثنية والإسلام الرد على الروافض من أحسن ما كتب في هذا الباب ولكنه أراد أن يرد على أهل الكلام ولم يكن يحسن ثم بعد ذلك تزندق ومات على الكفر عياذا بالله. ومن هذا الباب يحذر العلماء من مجالسة أهل الشر ومن الدراسة عند أهل البدع وأيضا من قراءة كتبهم ومن سماع محاضراتهم فإنك تدخل أو ماذا يمشي معهم فيغتر بشيء يسير أقل ما فيه أن يعجبك سمته وهم يتمسكنون ويتزلفون. لما دخل جماعة على الخليفة منهم عمرو بن عبيد بعضهم صلحاء لكنهم سالت ماذا أنفسهم من أجل الدنيا فأخذوا شيء من المال وهو أظهر الزهد والورع عمرو بن عبيد. فقال الخليفة كلكم يبغي سيد إلا عمرو بن عبيد. فاغتر به فقد يغتر بزهده أو بسمته أو بكلام ماذا منمق أو ما أشبه ذلك. فيغتر الإنسان بشيء يسير ثم يتدرج شيئا فشيئا وإذا بك تراه من الرادين على أهل السنة وربما تكون له كتب قد رد بها على أهل البدع وله تحذيرات وله ما أشبه ذلك ثم عاد فاغتر بمثل هذا ولا يستطيع الخروج. وقد رأينا كثيرا في زمننا هذا بعضهم ربما دخل مع أبي الحسن من هذا يعني لا يظن أنه سيصل إلى ما وصل إليه ثم بعد ذلك لم يستطع أن يخرج وبقي نسأل الله العافية والموفق من وفقه الله. وبعضهم ربما لا يستطيع أن يصدع بالحق ويرجع رجوعا صحيحا ثم يبقى مع البدع والنفوس ميالة والشبه خطافة والإنسان لا يملك قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفك إلى فيها فقلبك ليس بيدك. فلذلك لا تجالس ولا تقرأ ولا تسمع لأهل البدع. قال ثم لم يستطع الخروج منها أي من هذه البدعة. وفي زمن هذا من الأمور التي يستعملها المبتدعة يضبطونها بالأموال لا سيما إذا كان فقيرا يضيقون عليه الأموال أو المرتبات. فكم من إنسان جاءه المبتدعة وهو على صلاح واستقامة قالوا تعال إمام مسجد ونعطيك راتب. قال لا أنا ما لدي حزبية. قالوا لا تتحزب خذ هذا يا أخي مال جاءتني الله به خذه واستعن به على طاعة الله وابقى في المسجد. ثم ربما أتوا له بإنسان يقرضه ويعطيه سندا هذا حصل لعقيل وغيره فربما يعطيه مبلغ المال كبير ويقول له يعطيه سندا ثم بعد ذلك بعد أن يبقى معهم أياما ويطلبون منه شيئا فشيئا فإن خالفهم طالبوه بما أعطوه وربما أثقلته الديون وعجز عن ذلك وبقي في حبالهم. فلتحذر على نفسك وطرق المبتدعة كثيرا نسأل الله العافية. قال ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها أي يتعبد بها أي دين هذه البدعة أصبح يتعبد الله بهذه البدعة ويوالي ويعادي من أجلها. قال فخالف الصراط المستقيم. ومخالفة الصراط على قسمين مخالفة تخرج عن الإسلام ومخالفة تخرجه عن الهداية وعن الاستقامة. قال فخرج من الإسلام وهذا مما ينبه عليه أيضا مما أشرنا إليه في المقدمة أن الإمام البربهاري عليه رحمة الله أحيانا يطلق بعض الكلمات وفيها شيء من التكفير فينتبه يقيد مثل هذا. فما كل من خالف الصراط المستقيم والمراد بالصراط هنا إيش الاستقامة الصراط المعنوي لا الصراط الحسي لا الصراط الحسي وإنما المراد الصراط المعنوي. فالمخالفة هنا بحسبها قد تكون بدعة وقد تكون كفرا. قال رحمه الله تعالى فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو أحد من علماء الإسلام المعتبرين. قال فإن وجدت فيه أثر عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. هذا أمر مهم، أن الإنسان ما عرض عليه من الأمور الجديدة التي لا يعرفها إنما يعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأعظم وعليه تعرض الأمور، على رسول الله وعلى كتاب الله وعلى فهم السلف الصالح. فهم السلف الصالح فهمهم للقرآن وللسنة، فما تكلم به أحد في هذا الزمن من كلام يعرض على القرآن والسنة وكلام السلف الصالح، فإن كان موافقا فبها ونعمة. أما إن كان إنسان يعرضه على عقله وعلى ذوقه وعلى مزاجه فهذه هي طريقة المبتدعة، طريقة المبتدعة، فيعرض على ما وافق هواه وأخذه وقال هذا صح. طيب وإن كان مخالف للدليل، وإن كان يعني بدعة، وإن كان لا يفعل السلف الصالح رضي الله عنهم؟ لا. ولذلك قال ابن مسعود: عليك بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. هذا ذكر الإمام الأجري في الشريعة وغيره بإسناد صحيح. فعليك بآثار من سلف، عليك بالقرآن، ما من مسألة في الدين إلا وفي القرآن وفي السنة وفي فهم السلف ما يكفي ويشفي ويغني عن غيره. فلا تعد ذلك، ولا تعد ذلك، ولا يعني تذوق ذلك أو تسمع ذلك وتعرضه على آراء الرجال وأقوال الناس، وإنما يعرض على القرآن وعلى السنة. وأيضا ينظر من قال به من علماء، من قال به علماء السنة المعروفين. قال: فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به، فتمسك بهذا الذي جاء بحسب هذا الأمر الذي جاء، ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا، أي من الأقوال المخالفة، فتسقط في النار. فإن مخالفة الكتاب والسنة سبيل للسقوط في النار، وقد يكون جزما إذا كان كفرا. ما معنى قوله قد أحكم أمر الدين كله؟ معناها اليوم أكملت لكم دين، أن الدين الإسلام مكتمل، قد أكمله الله سبحانه وتعالى. متى تكون المخالفة عن الصراط المستقيم بدعة ومتى تكون كفرا؟ تكون كفرا إذا كانت من المسائل التي يعني يصل صاحبها إلى الكفر، مسائل التي قد ذكر العلماء مدونة في نواقض الإسلام وأسباب الردة، وهذه الأمور التي تخرج صاحبها عن الإسلام، فهنا إذا فعل صاحبها يكون كفرا، وهذا معلوم مبسوط في مواضع كتب أهل العلم. وقد لا يكون كفرا، قد يكون بدعة خالفا في شيء، هذه المخالفة لا تصل إلى حد الكفر، وليست كل مخالفة كما أسلفنا يكفر صاحبها، إنما منها ما يكفر ومنها ما يبدع. طيب الأولى